بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. قلنا أن الإلحاد يمكن أن يفترض بأنحاء متعددة، وكان بيدنا بعدما تحدثنا عن الإلحاد الفلسفي ودواعي الإلحاد الفلسفي، صرنا في صدد التحدث عن الإلحاد النفسي الذي هو أكثر شيوعا وأكثر ابتلاءا. وذكرنا أن هناك جملة من العوامل هي وراء هذا الإلحاد النفسي، صرنا في صدد بيان تلك الدواعي للإلحاد النفسي. اعتمدنا على مصدر ذكرته فيما سبق، وقد ذكر صاحب هذا المصدر 10 موارد لدواعي الإلحاد النفسي. من جملة الدواعي التي ذكرت للإلحاد النفسي هذا الداعي، أنه عندما تكون المعرفة عن الدين غير واضحة، ومن الواضح كلما كان هناك جهل كان هناك تردد، وكان هناك عدم قدرة على انتخاب الموقف السليم. في هذا الداعي سيتكلم صاحب الداعي أن هناك غموض في بعض المعارف الدينية، وهذا الغموض في بعض المعارف الدينية يجر صاحبه إلى ماذا؟ إلى الإلحاد النفسي. ثم نجيب عن هذه الشبهة ببيان، احنا راح نجي اهم شيء في هذه الشبهة ان نلحظ ان المعارف الدينية كيف تقسم، وحجم المعرفة الدينية عندنا كيف، مقدار هذه المعرفة وحجمها كيف، ثم اين نقطة إشكال عند الأغلب من الملحدين في هذه القضية. المعارف على قسمين، مرة ترتبط بالرؤية الكونية، مرة ترتبط بالرؤية التشريعية، لأن الدين يتمحور بمحورين، محور رؤية كونية ومحور رؤية تشريعية. الرؤية التكوينية تتمحور في 3 مدارات: مدار أصل وجود البارئ عز وجل، مدار في المعاد، مدار في النبوغ. هذه هي المدارات 3. نحن نعتقد أن هذه المدارات 3 استفدت لها الأول مدعى لنا. نحن نعتقد أن أصل هذه المدارات 3 المرتبطة بالرؤية الكونية، طبعا بعضها تفصيلية، والأمور التي تفصيلية لا تدخل في حقيقة الدين، وليس بالضروري أن يكون لنا علما اتجاهها. الحمد لله أن نكون جاهلين بها لا يؤثر على صميم الدين. سفد واحد يقول لي أنا الملك ما أقبله، الجن ما أقبله، مجموعة معارف مرتبطة بالرؤية الكونية، الجبر الفلسفي، أنا ألتزم بفكرة الجبر الفلسفي، وأمثال هذه. هذه تفاصيل في العقيدة، تفاصيل في العقيدة وإن كانت مهمة لكن لا تدخل في ضمن مباحث الإلحاد. نحن نتكلم الآن في دائرة الإلحاد، إنما المهم عندنا في دائرة الإلحاد هذه العناصر 3 في الرؤية الكونية، أعني إثبات وجود الذات الإلهية، وإثبات النبوة الخاصة فضلا عن العامة، وإثبات المعاد. دعوانا في هذه الثلاثة أنها تعيش في حريم العلم الفطري، فإنها بمقتضى العلم الفطري احنا راح نراهن ان شاء الله سيتضح لكم فيما بعد، الدين ليس بحث تخصصي، الدين ليس بحث تخصصي، هناك مستوى حاضر عند الجميع. وبهذا موضوع الكفر والارتداد ونحو ذلك هذا كله ما راح نقبله، احنا راح نجي نصرح ان الدين له معرفه، هذه المعرفه نسميها المعرفه الفطريه. طبعا هذه المعرفه الفطريه او عبر عنها بتعبير عند بعض من انكر الفطرة والقضايا الوجدانية كما هو رأي بعض المدارس المادية حيث تنكر الوجدان الفطري. إذا أنكرنا الوجدان الفطري فنتجه إلى الدليل العقلي الفلسفي البديهي، الدليل العقلي الفلسفي البديهي الذي هو حاضر عند الجميع ولا يغيب عند الجميع. وبالتالي المعارف الإلهية الرئيسية إثبات وجود الله والمعاد والنبوة، هذه معارف فطرية لا نحتاج فيها إلى التخصص ولا نحتاج فيها إلى التقليد ولا نحتاج فيها إلى البحث المطول. نعم حالها حال القضايا الفطرية الذي لا بد أن تخرج من حيز القوة إلى حيز الفعلية في ضمن شروط، في ضمن شروط. هذا مبدأ مهم عندنا فيما يرتبط في هذا المضمار. ليست المعارف الدينية أمهات المسائل، ليست قضايا تخصصية كما ليست هي بالقضايا التي تتحمل التقليد، لا قضية تخصصية ولا قضية التقليد. طبعا كل من هذين المبنيين يجرنا إلى جملة من المؤاخذات والإشكالات. لذا قلنا نحن نعتقد وسأبين أن أزمة التقليد في أصول الدين ما هي. هناك شبهة فتحها البعض في البحث الإلحاد النفسي أنه حيث رفع راية التقليد وكيف أن راية التقليد راح تحملنا ضرائب قصوى. نحن نمنع التقليد في أصول الدين، وسأبين هذه المقولة مستقلة تحتاج أن نسلط الضوء عليها بنحو كامل. الأمر الثاني أن القضايا الدينية لا تحتاج إلى عقل نظري وإلى بحث تخصصي، بل العقل الفطري أوقع في النفس من العقل الفلسفي النظري، من العقل الفلسفي النظري. هذا الذي اليوم يعبر في صيغ العلم الحديث بهذا التعبير، يقولون أن البحث العلمي، يا أخوان انتبهوا لهذه المقدمة، أن البحث العلمي والذكاء العلمي، البحث العلمي والذكاء العلمي يحتل في تأثير الإنسان على مشاعره وعواطفه بمقدار 20%. هذه إحصائيات عالمية أنقل، و80% هو وليد أمور فطرية وليست وليد أمور علمية. لذا في بحث الاجتهاد إن شاء الله عندما نصل إلى بحث الاجتهاد، نحن في بحث الاجتهاد الفقهي سنأتي ونقول ما نحتاج إليه إلى الفقيه في بحث الاجتهاد الفقهي كذكاء علمي 20%، و80% نحتاج إلى الذكاء التدبيري، إلى الذكاء التدبيري. وشوفوا حتى أوضح الفكرة، شوفوا الناس عنده شهادات عالية جدا كذكاء علمي، يملك شهادة متفوقة ودرجة علمية عالية، لكنه يعتبر في دائرة العمل، في العمل الحياتي، في دائرة العمل الحياتي إنسان فاشل. لماذا؟ لأن المنظومات الفطرية تصدعت، وأن هذا التصدع يسبب تلكؤ في حركته. فليس الرهان على الذكاء العلمي، الذكاء العلمي إلى قيمة، ولكن حجم قيمة الذكاء العلمي بمقدار كما قلت 20%. إنما الذكاء الفطري، الذكاء التدبيري، الذكاء العاطفي، هذه التعابير الواردة في كلماتهم تحتل مرتبة ماذا؟ 80%. من تنظيم الحياة للإنسان. إذن إذا كان الحديث في أصول الدين، يلا أرجع أصل إلى الشبهة، أصل الشبهة هو شنو؟ كانت الشبهة إن من مناشئ للحال الجهل وعدم المعرفة الدينية. ردنا نفتح هذا الملف، أين الجهل وأين عدم المعرفة الدينية؟ قلنا أن الدين يكون على قسمين، القسم الأول قسم الرؤية الدينية، والقسم الثاني الرؤية التشريعية. وفي الرؤية الدينية قلنا ينقسم إلى قسمين، رؤية دينية فطرية ورؤية دينية تفصيلية. ولا يضر في الدين عدم المعرفة في الرؤية التفصيلية، لأنها ليست داخلة في صميم المنظومة الدينية، وإنما هي أمور كمالية للدين، شكلية للدين، بعد أكثر من قانون الجبر والتفويض. مجموعة معارف تدخل في أصول الدين في التفصيلية، عدم المعرفة والتردد فيها لا يولد عندنا إلحادا، إنما الذي يولد الإلحاد في الشأن الأول. وبينت أن رأينا هو هذا، ليس رأينا على أن الأصول الدين أمور تخصصية. هذا نؤكد، ده أؤكد عليه، ليس أمر الدين أمرا تخصصيا، كما ليس أمر الدين أمرا تقليديا. والعقل الذي يعتمد عليه عند الطبقة العامة من الناس في أمر الدين هو العقل الفطري، هو العقل الفطري. وإن كان العقل الفطري بحاجة إلى شروط لتفعيله وخروجه من مرتبة الكمون إلى مرتبة الفطرية. هذا في مرتبة أصول الدين. نجي إلى الرؤية التشريعية. الرؤية التشريعية أولا أبين في الملاحظة، التفتوا، وبالتالي أذكر شبهة ذكرت في الرؤية التشريعية. ما هي حقيقة الرؤية التشريعية؟ حقيقة الرؤية التشريعية، إحنا نحتاج إلى وقفتين مع حقيقة الرؤية التشريعية. الحقيقة الأولى، البنى التحتية للرؤية التشريعية ما هي؟ البنى التحتية، اسمعني شوي التفت لي، البنى التحتية للحقيقة التشريعية لابد أن نقف عليها. ليس كما يتصور أن البنى التشريعية هي بنى تعبدية لا مجال للتعرف عليها. جل القضايا التشريعية بناها التحتية معلومة، وتدخل في سياق العقل العملي والحسن والقطع العملي. هذا على مستوى البنى. وأما على مستوى التفاصيل التشريعية فهي تنقسم إلى قسمين. قسم منها أحكام فقهية بلغت مرتبة اليقينية كالصلاة والصوم والحج ونحو ذلك. هنا لم تنفذ مشكلة الملحد بالإلحاد النفسي فيما يرتبط بمثل هذه الأمور. هناك جزء آخر من التشريع الذي احنا لا نطلع على تطبيقية الكبرى على هذه الصورة، ولم تدخل في ضمن القضايا اليقينية في عالم التشريع. هنا تبدأ نافذة الدخول وتبدأ نافذة التشكيك في هذا النمط. أول تشكيك يتصور، احنا هذا التشكيك سامعينه، هذا التشكيك يتصور البعض أنه عندما نقله يتكلم بأمر ينفرد به هو، لا، هذا مستورد من الفلسفة الغربية، هذا مستورد من الفلسفة الغربية. حاصل هذا أن الفقه الشيعي يتجه إلى الجمود الفقهي ويبعد عنصر الأخلاق عنه. طبعاً عبرت هذه الشبهة بتعابير متعددة، منها هذا الفقه الشيعي جمودي، الفقه الشيعي جمودي ليس فيه قرارة أخلاقية فاقدة لمداقات القضايا الأخلاقية. لما يصل يعني هو عبر بهذا التعبير أنه الفقه الشيعي يتحرك في مدار إسقاط التكليف ولا يتحرك في مدار ماذا؟ تحصيل الملاكات. ثم يثير الشبهة بنحو آخر، شنو الكتاب بنحو آخر؟ عندنا ما نمر على آيات التشريع نرى في كل آية من آيات التشريع الآية تذكر فلسفة هذا التشريع، مثلا الصلاة لها فلسفة تنهى عن الفحشاء والمنكر. عندما نزل تشريع الصلاة غيب هذا العنصر، فصار ماذا عندنا؟ صار عندنا فقه منفصل عن الأخلاق، يعبرون عن شنو؟ حاكمية الفقه ومعزولية الأخلاق عن الفقه، ويزجون شبهة كبيرة أن الفقه الشيعي فقه هو فيه معزولية للبعد الأخلاقي عنه.
شنو ما قدر
على يا هذا شو هي هذه ماذا اسمه
هم عد اصحاب شبهه
يقول انت تتكلم في كل دائره كلامك في اسقاط التكليف صلاه ولو لم تحقق اي عنوان من النهي عن الفحشاء والمنكر ولم تكن قربان كل تقيين ولم تحقق هذه الملاكات عندكم كفقه تمضون هذه الصلاة أو لا تمضونها؟ تقولون أنها مجزئة أو لا تقولون أنها مجزئة؟ أنتم فتحتم باب الإجزاء، باب الإجزاء إلغاء لباب الأخلاق والقيم، الأخلاق مو معنى، باب القيم للعبادات، والعبادة الذي لا يمكن أن يتعرف على القيم لها عبادة غير مقبولة، فتح باب الإشكال هنا. إذن باب الإشكال طبعا على أثر هذا تضم إلى مجموعة شبهات الفقه الشيعي الآن راح يدخل على المحل في المناقشة، فكان أحد أسباب الإلحاد، لكن هذا نمط من الإلحاد مو إلحاد في ضرب الذات الإلهية، هذا إلحاد نفسي، هذا نمط جديد من الإلحاد، هذا إلحاد نفسي، لكن الإلحاد النفسي يعني هو بالأصالة المضروب أولا شنو؟ الفقه، المضروب ثانيا وبالتبع ماذا؟ الذات الإلهية، الذات الإلهية، بس المضروب أولا وبالذات الفقه، حيث أن هذه أمور فقهية نحن لا نطلع على أسسها الأخلاقية. الفقه الذي لا يطلع على مبانيه وقيمه الاخلاقيه ذلك الفقه لا قيمه له. جواب الشبهه جدا واضح، الفقه السني انا مو معني به، صحيح هو الاشكال اشكال مشترك لانه المستشكل في الدائره الشيعيه يتكلم، انا الان لا اشير ولا حتى في الفقه المسيحي هذا الذي أريد، نعم في الفقه المسيحي لعله أخف، تدون الفقه المسيحي فقه شنو؟ فقه تصوفي، الفقه المسيحي فقه تصوفي بامتياز، يعني دائرة الفقه المسيحي دائرة فقه تصوفية تماما، لذا عندهم العنصر الأول والأخير شنو؟ حب الله. المحورية في كل الفقه ما هو عندهم؟ حب الله، العشق والحب، كل المنظومة الفقهية المسيحي الإشكال المسيحي أثر، لكن في الفقه الإسلامي وسيما في الفقه ماذا؟ الفقه الشيعي أنه يتناول شيء من الجفاف. تفضل شيخ.
بل
جوابنا في هذا في الحقيقة راح نفتح جواب جديد، علاقة الفقه مع الأخلاق يؤمن دفع هذه الشبهة. هذا البحث علاقة واحدة من الأبحاث في علم الكلام الجديد، شنو علاقة الفقه مع الأخلاق، القيم الأخلاقية شنو، المنظومة الفقهية الشرعية مدار حركتها شنو، ارتباط الفقه التفصيلي مع المنظومة الأخلاقية. إذن عندنا مقولة عنوانها مقولة الفقه والأخلاق، هذه المقولة هي التي تجيب عن هذا السؤال، هي التي تجيب عن هذا السؤال من أنه هل يا ترى الفقه الشيعي بمعزل عن الأخلاق في عالم التشريع أم في عالم التطبيق؟ عامة الناس لابد أن يصلوا إلى مستوى من الأخلاق حتى تقبل منهم هذه العبادات الفقهية التفصيلية غير اليقينية أم لا؟ مقولة الأخلاق والفقه هي مقولة مستقلة بنفسها، وصاحب الشبهة أراد أن يفترض أن الفقه بمعزل عن الأخلاق فسجل الإشكال. أما من جاهد وذكر علاقة بين الفقه والأخلاق فحينئذ لا يعيش مثل هذا الإشكال. ثم هذا الإشكال على فرض تماميته فهو لا يصل إلى حد الحال النفسي، وإنما يلزم منه الجحود ببعض الأحكام الفقهية التي لا نتعرف على قيمها الأخلاقية. وجحودنا في هذه الأحكام الفقهية التي لا نتعرف على قيمها الأخلاقية هذا لا يعني الوصول في كما صاحب الشبهة شافعي يصل أن عدم التعرف على القيم الأخلاقية لبعض الأحكام سبب من أسباب الإلحاد، وليس سبب من أسباب الإلحاد وإنما سبب للجحود وإنكار هذا الفقه التفصيلي، وإنكار الفقه التفصيلي لا يجرنا إلى الإلحاد، إذ نفس الفقه التفصيلي الإيمان به كالإيمان بالأمور التفصيلية في دائرة العقائد. وكما قلنا في دائرة العقائد إنكار الأمور التفصيلية الذي وإن عدت من أمهات المسائل الأصولية العقائدية إنكارها لا يجرنا إلى ماذا؟ إلى الإلحاد، ولا يدعونا إلى الإلحاد. من أنكر الملائكة لا يعني أنه شنو ملحد، ومن أنكر بعض الأحكام التفصيلية الفقهية التي لا نعرف قيمها الأخلاقية لا يعني ذلك بمعنى الانحراف. غير نتكلم في أخطر ظاهرة، هذه ظاهرة مهمة جدا مهمة، وهي ظاهرة التقليد في أصول الدين. حجم التقليد في أصول الدين ما هو؟ هل ظاهرة التقليد مقبولة؟ شنو الملاحظات المسجلة على ظاهرة التقليد في أصول الدين؟ وأحد العوامل الرئيسية في الإلحاد النفسي هو ظاهرة التقليد. التقليد من؟ للمدارس الغربية، التقليد للمدارس الغربية، والحمد لله رب العالمين.